أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قال: تحويل المجاز إلى حقيقة. إذا استعمل الإنسان كلمة الأسد مثلا الموضوع للحيوان المفترس استعملها في الرجل الشجاع فهذا استعمال مجازي. في هذا العنوان وهو قوله قدس سره تحويل المجاز إلى حقيقة، نستطيع أن نعنونه بعنوان آخر وهو تفسير المجاز. لا إشكال أن الاستعمال تارة يكون استعمالا حقيقيا، وهو استعمال اللفظ فيما وضع له، كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس، أو استعمال لفظ الإنسان في الحيوان الناطق. وعندنا استعمال مجازي. الكلام في بيان حقيقة المجاز، ما هو المجاز؟ الاستعمال الحقيقي واضح، وهو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له. أما المجاز ما هو؟ يوجد مسلكان. المسلك الأول هو مسلك المشهور، وهو يرى أن المجاز هو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له، كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. يترتب على هذا التفسير أن التجوز يقع في نفس اللفظ، في نفس الكلمة. الكلمة لفظ الأسد لم توضع للرجل الشجاع، وضعت للحيوان المفترس. فإذا استعملتها في الرجل الشجاع كان هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، والتجوز في نفس اللفظ باعتبار أنك لم تستعمل اللفظ فيما وضع له، إنما استعملت اللفظ في غير المعنى الموضوع له، فالتجوز وقع في نفس اللفظ. لهذا يقال التجوز في الكلمة، التجوز في اللفظ. هذا هو مسلك المشهور. إذا مسلك المشهور أن المجازية مصبها مركزها أين؟ نفس اللفظ. المفروض أن اللفظ يستعمل في هذا المعنى في الحيوان المفترس، فإذا استعملت اللفظ في غير ما وضع له قيل هنا مجاز في الكلمة في نفس اللفظ، تجوز في اللفظ باعتبار أنك استعملت اللفظ في غير ما وضع له. هذا هو مسلك المشهور في تفسير حقيقة المجاز. النظرية الثانية أو المسلك الثاني، أن التجوز ليس في الكلمة، ليس في اللفظ، إنما التجوز في التطبيق. وهذا المسلك هو الذي عرف بمسلك السكاكي. بيانه: يدعي السكاكي أن اللفظ دائما يستعمل فيما وضع، فيما وضع له. فلفظ الأسد يستعمل في الحيوان المفترس، سواء كان حقيقة أو مجازا. فإن قلت إذن أين الفرق بين الحقيقة والمجاز؟ كان الفرق: السكاكي يدعي أن العاقل يوسع دائرة الحيوان المفترس ويجعل الرجل الشجاع مصداقا من مصادر الحيوان المفترس، فيطبق الحيوان المفترس على الرجل، على الرجل الشجاع، بحيث يجعل الرجل الشجاع فردا من أفراد الحيوان المفترس. وبالتالي إذا استعملت لفظ الأسد في الرجل الشجاع استعملته في الحيوان المفترس، باعتبار أن الرجل الشجاع أصبح فردا من أفراد الحيوان المفترس. فهنا التجوز ليس تجوز في اللفظ، إذ أن اللفظ استعمل فيما وضع له، استعمل في الحيوان المفترس. فإن قلت هو لم يستعمل في الحيوان المفترس، استعمل في الرجل الشجاع، أجابك السكاكي أن الرجل الشجاع هو فرد من أفراد الحيوان المفترس. فإن قلت حقيقة هو ليس فرد، قلنا هو فرد ادعائي، نحن ندعي أن الرجل الشجاع هو من أفراد الحيوان المفترس. فالتجوز أين وقع؟ وقع في الإسناد، وقع في التطبيق، بمعنى أننا أسندنا الحيوان المفترس، أسندنا الرجل الشجاع إلى، أو الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، وإلا اللفظ استعمل فيما وضع له. لفظ الأسد استعمل في الحيوان المفترس، غاية ما في الأمر أن العقل قام بعملية عنائية ادعائية، وهي أنه أدخل الرجل الشجاع في مصاديق الحيوان، وهذا الدخول حقيقة أو ادعاء؟
ادعاء.
فالتجوز في التطبيق، ولهذا يسمى المجاز بالمجاز العقلي. إذن يوجد تفسيران للمجاز. التفسير الأول أن التجوز يقع في نفس الكلمة، بحيث أن الكلمة استعملتها في غير ما وضعت له، وهذا هو مجاز مشهور. بينما السكاك يقول لا، أنت عندما تستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع استعملته فيما وضع له، باعتبار أن الرجل الشجاع مصداق من مصادر الحيوان المفترس، فاستعملته في الحيوان المفترس. فالتجوز في الإدعاء والإسناد والتطبيق، ولهذا المجاز يسمى بالمجاز العقلي. طبعا عندما نقول العقل يقوم بعملية ادعائية، يعني اعتبارية، يعتبر ما ليس بفرد أنه فرد، اعتبار، والاعتبار خفيف المؤنة، اعتبر أن الرجل الشجاع حيوان مفترس اعتبارا مو حقيقة، ليس حقيقة، هذا لا إشكال في تحققه. ولكن عندما نقول الرجل الشجاع هو حيوان
الحدث.
هذه الهوهوية هوهوية في أي مقام؟ من الواضح أن هذه الهوهوية الإدعائية، لأن هذه الوحدة بين الرجل الشجاع والحيوان المفترس حقيقية أو إدعائية؟ إدعائية. هذه الوحدة الإدعائية، هذه الهوهوية، هوهوية بمعنى وحدة، هذه الهوهوية الإدعائية إما أن تكون هوهوية مفهومية أو أن تكون هوهوية مصداقية. من الواضح لا سبيل لأن تكون هوهوية مفهومية. بمعنى ليس المدعى أن مفهوم الرجل الشجاع هو نفس مفهوم الحيوان المفترس، بل المدعى هو الهوهوية المصداقية، أي أن الرجل الشجاع فرد من أفراد الحيوان المفترس ادعاء. فالسكاك عندما يدعي هذا النحو من المجاز يدعيه على مستوى الهوهوية المصداقية وليس الهوهوية والوحدة المفهومية، لا بمعنى أن مفهوم الرجل الشجاع هو عين مفهوم الحيوان المفترس، بل المدعى أن الرجل الشجاع فرد مصداق من مصاديق الحيوان المفترس. وهذا هو الذي عبر عنه تحويل المجاز إلى حقيقة، باعتبار أن اللفظ استعمل فيما وضع له. قال: إذا استعمل الإنسان كلمة الأسد الموضوع للحيوان المفترس، استعملها في غير ما وضعت له وهو الرجل الشجاع، فهذا استعمال مجازي، وهذا هو مسلك المشهور، والتجوز وقع في نفس الكلمة واللفظ. وقد يحتال لتحويله إلى استعمال حقيقي، وذلك بأن يستعمل اللفظ في الحيوان المفترس، فهذا استعمال في نفس ما وضع له، ولكن التفت جيدا أين التجوز، ويطبقه على الرجل الشجاع، يعني يدعي أن الرجل الشجاع مصداق من مصادر، وهذا ادعاء وليس حقيقة، بافتراض أنه أن الرجل الشجاع مصداق للحيوان المفترس، إذ بالإمكان أن يفترض غير المصداق مصداقا بالادعاء والاعتبار والعناية. ففي هذه الحالة لا يوجد تجوز في الكلمة، لأن لفظ الأسد استعمل فيما وضع له، لأنها استعملت فيما وضعت له، وإنما التجوز والعناية أي في مقام التطبيق، أي في تطبيق مدلولها. مدلول الأسد ما هو؟ الحيوان المفترس. طبق الحيوان المفترس على غير مصداقه الحقيقي وهو الرجل الشجاع، وهذا النحو من يقوم به؟ العاقل، فهو مجاز عقلي لا لفظي. فهل حقيقة المجاز أن التجوز في الكلمة أو أن التجوز في التطبيق والإسناد؟ السيد المختار عنده أن التجوز دائما يقع في الكلمة، خلافا لبعض الأعلام المعاصرين يقول التجوز تجوز في التطبيق، يعني يذهب إلى ما ذهب إليه السكاكي. السيد يرفض هذا، يقول المجاز دائما يكون مجازا لفظيا،
الوضع هنا ما يكون وضع اعتباري، الوضع عند السكاكي يكون عنده وضعين، وضع حقيقي ووضع اعتباري،
هذا هو ادعائي، وهذا يقول هو ادعائي. انتقل بعد ذلك قدس سره إلى مبحث عنونه استعمال اللفظ وإرادة الخاص. وحاصل الكلام أن هذا البحث صغرى لكبرى الاستعمال المجازي والحقيقي، بمعنى عندنا كبرى وعندنا صغرى. الكبرى ما هي؟ أن الاستعمال إن كان استعمال اللفظ فيما وضع له يكون حقيقيا، في غير ما وضع له يكون مجازيا. عندنا حالات نريد أن نعرف تندرج ضمن الاستعمال الحقيقي أو ضمن الاستعمال المجازي، هذا هو محل بحثنا. نأتي إلى الحالة الأولى، أن يستعمل اللفظ في معنى مباين، أن يستعمل في غير ما وضع له، وهذا لا إشكال أنه يندرج ضمن دائرة الاستعمال المجازي، كما إذا استعمل لفظ الإنسان في الرجل استعمل عفوا لفظ الأسد في الرجل شجاع. إذا استعمل اللفظ في معنى مباين، يعني في غير ما وضع له، هذا لا إشكال في اندراجه ضمن دائرة الاستعمال المجازي. الحالة الثانية، أن يكون لللفظ حصص متعددة وحالات متعددة. مثلا لفظ الماء له حصص متعددة، الفرات ماء، النيل ماء، دجلة ماء. في المقام نقول أيضا الإنسان له حصص، الذكر إنسان، الأنثى إنسان. فيما إذا كان اللفظ له حصص متعددة فهنا صورتان. الصورة الأولى، تارة تستعمل اللفظ في خصوص هذه الحصة، كأن تقول لفظ ماء وتريد به خصوص ماء الفرات، هذا لا ريب أنه استعمال مجازي. لماذا؟ لأن لفظ الماء لم يوضع لخصوص الفرات، إنما وضع لفظ الماء للسائل الطبيعي المركب من الأكسجين والهيدروجين. إذن استعمال اللفظ وإرادة خصوص حصة معينة بذاتها، كاستعمال لفظ الإنسان وإرادة خصوص الذكر أو الرجل، هذا يكون من باب الاستعمال المجازي، لأن لفظ الإنسان لم يوضع لخصوص الرجل. ولهذا وجدت أن العنوان كاستعمال اللفظ وإرادة الخاص، يعني حصة معينة. الشق الثاني، أن تستعمل اللفظ وتريد به الخاص، ولكن على نحو تعدد الدال والمدلول، فهل هذا استعمال مجازي أو استعمال حقيقي؟ بيان. مثلا تستعمل لفظ الماء في معناه الكلي، وتأتي بما يدل على إرادة الخاص، كأن تقول ائتني بماء فرات. ففي المقام عندنا دالان، وإذا تعدد الدال تعدد المدلول. ما هو الدال الأول؟ لفظ الماء. مدلول الماء ما هو؟ السائل الطبيعي. وعندنا دال آخر وهو الفرات، وما هو مدلوله؟ ذات الفرات. فعندنا دالان وعندنا مدلولان في قولنا ائتني بماء الفرات. الدال الأول لفظ ماء، والدال الثاني لفظ فرات. نقول في المقام لفظ الماء استعمل في معناه الموضوع له، ولفظ الفرات استعمل في معناه الموضوع له وهو ذات الفرات. فهذا الاستعمال بنحو تعدد الدال اتضح. لماذا يسمى تعدد الدال وال؟ لأنه يوجد دالان ويوجد مدلولان. وهذا النحو من الاستعمال يندرج ضمن دائرة الاستعمال الحقيقي أو المجازي. الاستعمال الحقيقي أحسنتم. لماذا؟ لأن كل دال استعمل فيما وضع له. رأيت إنسان ذكار، لفظ الإنسان استعمل في معناه وهو الحيوان الناطق، والدال الثاني لفظ ذكر استعمل في موضع له وهو ذات الرجل. فإذا كان، فنقول في المقام استعمال اللفظ وإرادة الخاص على نحوين، إما أن يكون على نحو تعدد الدال والمدلول كقولنا ائتني بماء الفرات، فهذا لا إشكال أنه استعمال حقيقي. أما إذا كان لا على نحو تعدد الدال والمدلول، تقول ائتني بما وتريد به ماء الفرات، فيكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا. لماذا؟ لأن لفظ الماء لم يوضع لخصوص ماء الفرات. إذن فالسؤال استعمال اللفظ وإرادة الحصة الخاصة هل هو مجازي أو حقيقي؟ الجواب لا، فيه تفصيل. نقول إذا استعمل اللفظ وأريد الخاص على نحو تعدد الدال والمدلول يكون حقيقيا، لا على نحو تعدد الدال والمدلول يكون مجازيا. إذن المقام فيه تفصيل. واضح البحث؟ قال إذا استعمل اللفظ وأريد به معنى مباين لما وضع له كاستعمال لفظ الأسد في الرجل شجاع، فهو مجاز بلا شك. وأما الحالة الثانية إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ ذا حصص وحالات كثيرة كمعنى الماء، فإن الماء له حالات كثيرة، أصناف متعددة، الإنسان له أصناف متعددة. وأريد به باللفظ بعض تلك الحصص، يعني أطلق لفظ الماء وأريد خصوص ماء الفرات، كما إذا أتيت بلفظ الماء وأردت حصة خاصة وهي ماء الفرات، فهذا له حالتان. الأولى أن تستعمل لفظة الماء بمفردها، يعني يكون الدال دالا واحدا فقط في تلك الحصة بالذات، أي في ماء الفرات بما هو ماء خاص. وهذا النحو من الاستعمال يقول لا إشكال، يكون مجازا. لماذا؟ لأن اللفظ لم يوضع للخاص بما هو خاص، إنما الماء من أسماء الأجناس، وتقدم أن أسماء الأجناس من باب الوضع العام والموضوع له عام، بمعنى أن لفظ الماء موضوع لمعنى كلي، لمعنى عام، وليس موضوع لمعنى جزئي. التفت جيدا لهذه الملاحظة، المعنى يكون جزئيا أو لا يكون جزئيا؟ يكون جزئيا. قلنا نحن عندنا وضع خاص وموضوع له، خاص بمعنى كوضع الأعلام الشخصية. لفظ زيد موضوع لأي معنى، كلي أو جزئي؟ جزئي، ذات زيد. إذن أريد أن أصل إلى هذه النتيجة، أن المعنى كما يكون كليا يكون جزئيا. مقامنا يرتبط إذا كان المعنى كلي، باعتبار أن الذي له حصص هو المعنى الكلي. إذا كان المعنى جزئي، تبع جيدا لما أريد أن أصل إليه، إذا كان المعنى جزئي، مثلا لفظ قمر، لفظ قمر موضوع لأي شيء؟ لذات هذا القمر المشخص. إذا موضوع لمعنى جزئي. جيد. إن استعملت لفظ القمر في هذا الجرم السماوي الجزئي كان استعمالا حقيقيا، وإذا استعملت لفظ القمر في المرأة الجميلة أو الإنسان الجميل كان استعمالا مجازيا. صحيح؟ مجازي بناء على المشهور متصور، لأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع. عندما تقول زيد قمر، هذا بناء على تفسير المشهور لا إشكال أنه مجاز، لأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له. ولكن على السكاك يتصور المجاز أو لا يتصور؟ السكاك ماذا يقول؟ يقول نوسع دائرة المعنى وندخل ما ليس بمصداق ونجعله مصداق. هنا قد يقال الذي يوسع هو المعنى الكلي أو الجزئي؟ هو المعنى الكلي. الذي يقبل الاتساع هو المعنى الكلي، أما المعنى الجزئي دائما ضيق لا يقبله، لا يقبل. إذا كان المعنى جزئي يتصور مجاز السكاكي أو لا يتصور؟ لا
يتصور.
لا، الكلام في نفس المعنى الموضوع له، إذا كان فيما ينتزع له يعني في غير ما وضع له، وهذا لا يدعيه السكاكي. السكاكي يدعي أنه يستعمل اللفظ في المعنى الموضوع له. نقول هذا المعنى الموضوع له ليس قابل للتوسع. لماذا ليس قابل للتوسع؟ لأنه جزئي، والذي يقبل التوسع من هو؟ المعنى. إذن في مثل قولنا زيد قمر لا يتصور مجازية السكاكي، وهذه إحدى الوجوه التي يبطل بها السيد مجازية يقول إذا تعقلنا، إذا سلمنا بمجاز السكاكي فهو يتصور فيما إذا كان المعنى كلي، كالحيوان المفترس. الحيوان المفترس معنى كلي، يقبل التوسع ويطبق على غير مصادقه الحقيقية، أما إذا كان المعنى جزئي مقيد ومحدود لا يقبل التوسع، فلا يتصور مجاز السكاكي، مع أنه يقع المجاز أو لا يقع؟ يقع المجاز، يقال زيد قمر. وهذا وجه من الوجوه التي أبطل بها مجازية السكاكي. الثاني أن تستعمل لفظة الماء في معناها المشترك. المشترك مشترك بين ماذا؟ بين هذه حصص المتعددة بين ماء الفرات وغيره، وتأتي بدال آخر، أي بلفظ آخر يدل على خصوصية الفرات، بأن تقول ائتني بماء الفرات. فالحصة الخاصة وهي ماء الفرات قد أفيدت بمجموع كلمتين، يعني بدالين، ماء الدال الأول وفرات الدال الثاني، لا بكلمة ماء فقط. وكل من الكلمتين أي من الدالين قد استعملت في معناها الموضوع له فلا تجوز. ونطلق على إرادة الخاص بهذا النحو طريقة تعدد الدال والمدلول. فطريقة تعدد الدال والمدلول نعني بها إفادة مجموعة من المعاني بمجموعة من الدوال، وبإزاء كل دال واحد من تلك المعاني. سؤال: إذا قلت أسد يرمي، هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي؟ لا إشكال أنه مجازي. لماذا لا يقال حقيقي باعتبار تعدد الدال والمدلول؟ لفظ الأسد استعمل في معنى ويرمي في معنى. وبعبارة أجعل أصيغ السؤال صياغة أخرى: لماذا إذا قلنا ائتني بماء الفرات سيجعله استعمال حقيقي؟ يقول لأن ما استعملت في معناها والفرات في معناها. نقول: لماذا لا يقال أن الفرات قرينة على أن المراد بالماء هو ماء الفرات؟ فنقول هذا من باب استعمال اللفظ في غير معنى. تقول ائتني بماء الفرات وأنت تريد من هذه الجملة خصوص ماء الفرات. هذا الاستعمال يقال استعمال اللفظ في غير ما وضع له. لهذا تحتاج إلى قرينة وهي كلمة
الفرات.
فكلمة الفرات بمثابة القرينة على أن المراد بالماء ليس طبيعي الماء، إنما حصة خاصة من الماء تماما كيرمي، تكون قرينة على أن المراد من الأسد هو الرجل. يعني يكون وزن يرمي كوزن فرات. فكما أن يرمي قرينة على أن المراد من الماء من الأسد هو الرجل الشجاع وليس المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، كذلك كلمة فرات لفظ فرات قرين على أن المراد من الماء ليس طبيعي ما، إنما حصة خاصة من الماء، فيكون الاستعمال مجاز. كما كان أسد يرمي مجاز، ماء فرات أيضا مجاز. لماذا يقول سيد إذن هو معنى حقيقي؟ الجواب الصحيح هو معنى حقيقي، وذاك معنى يعني قولنا ماء الفرات استعمال حقيقي، وقولنا أسد يرمي استعمال مجازي. ما ذكره السيد تام صحيح. أريد فقط ما هو الفرق بين المثال؟ هو لا إشكال قياس مع الفارق، نريد أن نقف على الفارق.
لا حيثية في الرمي الأسد أن يرمي، أسد أن يرمي بخلاف الماء يتصور أنه يكون الفرات.
بعبارة أخرى نقول في المقام الكلام في حصص المعنى، ويرمي ليس حصة من حصص الحيوان المفترس، بينما الماء السائل الطبيعي مجموعة من الحصص. إذن هذا القياس قياس مع الفارق. ما هو الفارق؟ أن الكلام هو في المعنى الذي يشتمل على حصص متعددة. والحيوان المفترس ليس من حصصه الرجل الشجاع. هذا تمام الكلام فيما يرتبط باستعمال اللفظ وإرادة المعنى الخاص. فائدة مهمة جدا قد تخفى على بعض المبتدئين. يوجد في علم الأصول عنوانان: إطلاق اللفظ وإرادة الخاص، الذي عبر عنه استعمال اللفظ وإرادة الخاص. هذا العنوان ما معناه؟ اتضح معناه أننا نطلق لفظا كليا، عفوا نطلق لفظا وهو لفظ الماء، ونريد به معنى خاص، حصة خاصة. هذا ما يسمى استعمال اللفظ وإرادة الخاص. هذا العنوان واضح. عندنا عنوان آخر مقارب له، مشابه له: إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. لاحظتم قريب العنوان. العنوان الذي هو مبحوث إطلاق اللفظ، استعمال اللفظ وإرادة الخاص، يعني إطلاق لفظ الماء وإرادة حصة خاصة من الماء كماء الفرات. العنوان الآخر ما هو؟ إطلاق اللفظ وإرادة شخصه وإرادة خصوصه، حتى يقترب العنوان من العنوان الأول. هذا العنوان ما هو معناه؟ معناه أنني أطلق اللفظ ولا أريد معنى اللفظ، أريد نفس اللفظ، المحكوم علي هو نفس اللفظ. أضرب لكم مثال: عندما أقول لكم زيد لفظ، زيد لفظ، المحكوم عليه زيد، حكمنا عليه بأنه لفظ، فأطلقت اللفظ وأردت به شخص هذا اللفظ، زايا دال، ولا أريد به معنى زيد، أريد به نفس النفس. فقولي لفظ أي زايا دال لفظ، زايا دال لفظ أو ليس بلفظ. هذا يسمى إطلاق اللفظ وإرادة شخص اللفظ، نفس اللفظ، لا معنى، لا معنى اللفظ. أما استعمال اللفظ وإرادة الخاص، إطلاق اللفظ وإرادة المعنى مدلول اللفظ، وليس نفس اللفظ. لاحظتم الفرق بينهما؟ إذن نحن محل بحثنا استعمال اللفظ وإرادة المعنى الخاص، أما ذاك البحث إطلاق اللفظ وإرادة استعمال اللفظ وإرادة شخص اللفظ، نفس اللفظ، وليس معنى اللفظ. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا المبحث. ينتقل المصنف بعد ذلك إلى مبحث الاشتراك والترادف، والكلام يقع في ثلاثة مقامات. المقام الأول في بيان معنى الاشتراك والترادف، المقام الثاني في مقام بيان الإمكان وعدمه، هل يمكن تحقق الاشتراك أو لا، يمكن تحقق الترادف أو لا. المقام الثالث في الوقوع، لأن الإمكان لا يستلزم الوقوع، يمكن ولكن لم يقع. إذن كلامنا في المقام الثاني في الجهة الإمكانية، وكلامنا في المقام الثالث في الجهة الوقوعية. كلامنا في المقام الأول ما معنى المشترك وما معنى الترادف؟ نقول في المقام: الألفاظ اللفظ المشترك هو لفظ واحد لمعاني متعددة، بمعنى آخر وحدة لفظ وتعدد معنى، هذا يسمى اشتراك لفظي. أما ترادف لفظي تعدد لفظ ووحدة العكس تماما، هذا هو الفرق بين الاشتراك والترادف. في الاشتراك يكون عندنا لفظ واحد ولكن معاني متعددة، نظير ماذا؟ لفظ عين. لفظ عين لفظ واحد ولكن له معاني متعددة، الباصرة معنى، النابعة معنى، الجاسوسية معنى، وحدة لفظ ومعاني متعددة. بينما الاشتراك، عفوا، بينما الترادف ألفاظ متعددة والمعنى
واحد.
نظير ماذا؟ إنسان، لفظ إنسان وبشر معناهما واحد، يقال لفظان مترادفان. لفظ أسد وسبع وليث ألفاظ متعددة معناهما واحد، الحيوان المفترس، هذه يسمى ترادف. نأتي إلى الاشتراك. كيف جيدا؟ المشترك على قسمين: مشترك لفظي ومشترك معنوي. الفرق بينهما أن المشترك اللفظي لفظ واحد موضوع بأوضاع متعددة، يعني جاء الواضع ووضع لفظ العين الباصرة بوضع وانتهى الوضع، قام بوضع آخر وهو وضع نفس اللفظ المشترك لمعنى جديد. جاء بوضع ثالث وضع نفس اللفظ للجاسوسية بوضع مستقل. وبعبارة جامعة، في المشترك اللفظي يتعدد الوضع بتعدد المعاني، خمسة معاني، إذا كم وضع؟ خمسة أوضاع، قام الوضع بخمس عمليات وضعية. هذا هو الاشتراك اللفظي. وخصوصية المشترك اللفظي جيدة لهذا المبحث أن كل معنى يباين المعنى الآخر، الموضوع له نفس اللفظ، فمعنى الباصرة يباين معنى الجاسوسية، والجاسوسية معنى يباين النابعة والباصرة وهكذا. وعندنا مشترك معنوي، بمعنى لفظ واحد أيضا ولكن موضوع لموضوعات متعددة تشترك في معنى واحد، لفظ الوجود. لفظ الوجود يصدق على موضوعات متعددة أو لا يصدق؟ يصدق على موضوعات متعددة. الإنسان موجود، البقر موجود، الشجر موجود، الفرس موجود، الممكن موجود، الجوهر موجود، العرض موجود، العلة موجود، المعلول موجود. إذا لفظ واحد وهو لفظ الوجود يصدق على موضوعات معتدة، لكن ما هو نحو الصدق؟ يصدق عليها جميعا بمعنى واحد. فالوجود الذي يصدق على العلة نفس معنى الوجود الذي يصدق على المعلوم، موجود يعني ليس بمعلوم، الإنسان موجود يعني ليس معدوما، البقر موجود يعني ليس معدوما، الفرس موجود بمعنى ليس موجودة. إذا الحاصل الفرق بين المشترك اللفظي كلفظ عين والمشترك المعنوي كالوجود مفهوم الوجود، الفرق هو أنه في المشترك اللفظي يصدق اللفظ على موضوعات متعددة لكن بمعنى مختلف. لفظ عين يصدق على النابعة بمعنى وعلى الجاسوسية بمعنى آخر، أما في المشترك المعنوي يصدق المفهوم على موضوعات متعددة ولكن بمعنى واحد. لهذا يكون المشترك المعنوي موضوع بوضع واحد فقط، وضع لفظ الوجود لمعنى واحد وهو هذا المعنى البديهي معنى الوجود، أما لفظ العين موضوع بأوضاع متعددة بعدد المعاني. نحن عندما نتكلم في الاشتراك نريد بالاشتراك الاشتراك اللفظي وليس المحل البحث هو الاشتراك المعنوي. فاتضح ما هو الفرق بين المشترك اللفظي وبين الترادف. الترادف تعدد ألفاظ ووحدة معنى، بين الاشتراك اللفظي وحدة لفظ وتعدد معاني. هذا هو المقام الأول، يأتي الكلام إن شاء الله في المقام الثاني والثالث غدا. تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.